السلام عليكم ورحمة الله. رزقا رزقا طيبا، علما نافعا، رزقا طيبا وعملا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كنت أصلي في مسجد على البحر قديما، ولا أعرف إمام ذلك المسجد، لا يزال حي أم توفي الله أعلم، كان أظن الآن بيكون طعن بالسن. فكنت أشوفه وهو من أهل الشام يحرص يدعو بعد صلاة الفجر ويرفع يديه ويدعو بعد صلاة العصر. هذان وقتان الحقيقة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيهما دعاء جماعيا يرفع يديه ويكون كالآمر للناس أن يؤمنوا على دعائه كما يفعل هذا الرجل. نعم، جاء دعاء بعد صلاة الفجر، فنحن لا نقول أن الدعاء بعد الصلاة كالفجر مبتدع، وأخص هنا الفجر لورود الدليل، فقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انصرف من صلاة الفجر كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لكن ما كان يرفع يديه ويديم ذلك كما يفعل هذا وأمثاله، فلعلهم سمع هؤلاء أن هناك دعاء كان النبي يفعله بعد الفجر فرتبوا على ذلك رفع يدين وديمومة على ذلك. فكون النبي كان يدعو بعد الفجر أحيانا ليس معناه أنه كان يرفع يدين. ولا أزال أرى بعض الناس في هذا المسجد من العاجم، لكن العرب من المسلمين الحمد لله كثير منهم لا يفعلونه، يقتدون بعلماء المسلمين المعروفين كالشيخ بن باز لعله بن عثيمين، لا يرفعون أيديهم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، فقط إذا انصرفت من صلاة الفجر أنظر في المسجد فأجد العاجم فقط تقريبا، وربما بعض العرب قلدهم. وهذا شيء يبشر بالخير، أن يعني لا تزال هذه البضاعة وافدة، لم تستقر البلاد، المواظبة على الدعاء برفع اليدين بعد الفجر والعصر. الدعاء شيء طيب، لكن ما هكذا علمنا النبي أن نفعل، أن نخصهم ونرفع يدينا بين الوقتين، وخاصة إذا كان جماعيا. قال ابن تيمية في الفتاوى المصرية رحمه الله: ورفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة بدعة، لأنه لم يكن النبي إذا سلم يرفع يديه، فإذا زاد ومسح وجهه نعم فتلك ظلمات بعضها فوق بعض. فإن ابن عبد السلام كان يقول: لا يمسح وجهه بعد الدعاء إلا جاهل، لأنه لم يثبت عن النبي أنه مسح وجهه بعد الدعاء، جاء بحديث ضعيف، لكن يمكن أن تكون تقول منكر ليش، جاء في حديث ضعيف النبي كان يمسح وجهه، لكن منكر خالف الحديث الصحيح كثير ما دعا النبي من غير يمسح وجهه، فهذا ينزل منزلة الحديث المنكر يلتفت إليه. ولذلك قال ابن عبد السلام: لا يمسح وجهه بعد الدعاء إلا جاهل، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يتعلم السنة، لا يعبد الله بهواه، والله لو كانت المسألة عبادة الله بالهوى لكانت بعثة النبي مقتصرة على التوحيد، لكن علمنا التوحيد وشرائع الإسلام حتى نتبعه في طريقة الدعاء، في طريقة الجهاد، في طريقة التكفير، في طريقة البيع والشراء، في طريقة النكاح، في طريقة معاشرة الزوجات والأولاد، والطعام والشراب وقضاء الحاجة. فبعث 23 سنة وهو يعلم الناس، لا يعلمهم بعد الجهد اللي يفعله الرسول، هذا تهدر هذا الجهد كله وتقعد تعبد الله على كيفك مش فائدة بعثته هذه 23 سنة يعلم الناس كيف يعبدوا الله. ولذلك كان بعض علمائنا رحمه الله يقول: ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، ولكن العالم من يعلم الناس كيف يعبد الله، متى يرفع يديه متى لا يرفع. انظر الكلام الدقيق الذي ذكره ابن سمحان مثلا، وهو صاحب السنة من أئمة الدعوة النجدية، قال: ورفع اليدين عند الدفن والسؤال بالتثبيت بدعة، ويشرع عند مطلق الزيارة. كيف الدقة؟ أنا كان في نفسي هذا، ثم قرأت له هذا الكلام، كان في نفسي نفس كلام هذا العالم الجليل في نفسي، حتى قرأته له. ما الذي جعله ينعقد في نفسي؟ حديثان. الحديث الأول أن النبي قال: سلوا لأخيكم التثبيت عند الدفن فإنه يسأل. قطعا أطاعوا الرسول، صار يقول بعد انتهاء الدفن وفراغ منه: اللهم ثبت بقول ثابت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت. لكن لم يذكر الراوي أن أحدا منهم رفع يديه، ولو رفعوا لنقل الراوي قال: فدعوا ورفعوا أيديهم، أو النبي دعا وأمنوا، كل هذا لم يفعله. فتبين إن عند الدفن إذا صاح إنسان قال اللهم ثبت، والباقي يقول آمين رافعين يديهم على صورة دعاء القنوت في رمضان، بدعة. كل واحد يرفع يديه ويتجه القبلة ويدعو بدعة أخرى، وإنما السنة كل واحد في مكانه ويدعو له ويسأل له التثبيت. قال: في الزيارة المطلقة يستحب أو لا بأس، لأنه لاحظ عند مسلم أن النبي زار البقيع بالليل، قصة عائشة المعروفة، فرفع يديه 3 مرات يدعو لأصحاب البقيع في الزيارة المطلقة، ففرقها رحمه الله. هذا هو صاحب السنة، يفرق بحسب الأدلة. فقال: اشرع رفع اليدين في الزيارة المطلقة القبر، أما عند الدفن فلن يثبت. هذه الدقة في الاتباع الذي يحبها الله، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ألا يطاع الله الذي ما شرع، وإن من قال أشهد أن محمد رسول الله ولم يصنع ذلك ولم يتبع النبي في هذا الذي عليه العلماء في الاتباع، فإنه لم يفهم شهادة أن محمد رسول الله، والله ما فهمه. قال الشيخ عبد الوهاب: شهادة أن محمد رسول الله اقتضاها، يعني طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، وهذا ركن فيها، اجتناب عنه ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. بالمناسبة، هل هذه الأربع كلها شروط في شهادة أن محمد رسول الله؟ الأربعة هذه، ها؟ أي تصديقه فيما أخبر شرط، اعتقاد أنه لا يعبد الله بما شرع شرط، مخالفة ذلك أحيانا بالفعل بدع، ولا كان كفرنا البدع. إيه مطلقا ما كفرناهم إلا من كان عنده بدعة اعتقادية. ثالث، طاعته فيما أمر، اعتقاد ذلك أنه يطاع واجبا شرط، مخالفة ذلك أحيانا مع الاعتقاد الصحيح، ليس بشرط إنما واجب، واجب الشهادة. هذا انتبه، لأن البعض إذا لم يفهم هذه يقولون كتب الشيخ محمد الوهاب فيها تكفير، ولعلهم يحملون هذا منها، يقول يعني تكفر العاصي الشيخ محمد الوهاب، فإنك تقول ولا يطاع الله. افهم كلامه أول شيء قبل تهجم على الشيخ، تجعل شرط يطيع فيما أمر، لا، ما قال من قال هو كان شرط، فالشرط قال يفعل هذا، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ولم يقل أن هذا شرط. فالشروط تعرف بالأدلة، فإذا عصى الإنسان الرسول أحيانا وأطاعه أحيانا لم يكن كافر ما دام عصى الشهادة، إنما هذا مذهب الخوارج، هم الذي يكفرون بالكبيرة. فهذا إذن مقتضى الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ترقب سيرته، مواطن العبادة عنده. والله هذا نادر في المسلمين يا أخواني، والله نادر. والله يا أخوان إنه واقع في مسألة عظيمة في العقيدة أخاف منها وأخاف أطرحها عليكم تفهمونها غلط، لكن احسنوا فهمها. وأنا لا نقصد تكفير، وإنما نبين أن الأمر خطير. يأتي إمام مسجد يبتلى، ابتلاء الإمامة ابتلاء من الله، يعلم كيف الله يحسن في إمامته للناس، يتبع الرسول إلى آخر، ابتلاء يعني كما يقال تكليف ليس تشريف. فيسمع بحسب دراسته ويكون على شيء من العلم أن النبي ما كان يرتل الدعاء ولا يتغنى به، فيدعو على السجية: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. يدعو على السجية، ما يتصور النبي كان يفعله، ما كان يتغنى في الدعاء كالقرآن. فتتنكر لهذا الإمام طائفة من الناس قائلين: والله اللي قبل هذا الإمام أحسن منه، يعني دعاءه أحسن منه. طيب وش كان يسوي ذاك؟ يقول كذا كان يرقق قلوبنا بيش شيء من الترانيم والأهازيج الجميلة المطربة تفتح نفوسنا ونرق قلوبنا، نشعر برمضان إلى آخر ما قد يقول قائل. طيب أسألك أيها الرجل، هل تعتقد أن الذي كان يفعل هذا؟ المصيبة لو قال لا والله ما كان يفعل هذا، إيش كان يفعل؟ كان يقوله سمحا: اللهم اهدنا في من هديت. ألا تعلم أن من نواقض الإسلام، انتبه، ولا يلزم من هذا أن نكفر هذا الجاهل أبدا، لكن الخطورة في الأمر أن قاله الشيخ عبد الوهاب أن من اعتقد أن غير هدي النبي في الدعاء في صفته في سببه إلى آخره خير من هدي النبي فهو كافر. وللأسف جاءني بعض العامة صرحوا بهذا، يؤسفني على جهل. فجاءني أحد العامة المواظبين على الصلاة في المسجد فقال لي: ما لك كررت هذه المسألة في التغني في الدعاء؟ فإن التغني يعني شيء جميل يرقق القلوب. طيب أحسن مما جاء به الرسول علام الغيوب؟ فإذا اعتقدت أنه أحسن يرقق القلوب وجاء هذا الداعي بطريقة أحسن هدي النبي، واعتقدت هدي النبي أنه ما يرتل، اعتقدت هذا جزلا، ثم قلت غير هدي أفضل للناس ورق قلوبهم، فأمر خطير العقيدة هذا ولا لا؟ أمر خطير بالعقيدة. وهذا الذي يريد أن يسجل الشيطان به العامة، أن ينقلهم من الإسلام من طريق البدع. ولذلك قال بعضهم: البدع ليس فيها شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. يبدأ الشيطان يزيل له البدع ويقول: ما أحسنها، شوف أنت خرجت مبسوط من صلاة الوتر لأنه كذا رقى قلبك، ولا يعيش معها، الشيطان يعيش معها حتى يجعله يعتقد أنها دين. ثم يأتي ويحارب من يخالف هذا الشيء، الشيء اللي يعتقده من الديني، يحاربه، يمنعون الإمامة، يشوش عليه عند الناس، يحارب السنة ولا يشعر، وخش عليها قضايا التكفير، قضايا الخروج عن الأمر، يحارب المدرس وينسب يتشدد لأنه ما قال برأيه فيه ولي الأمر وتكفيره أو الخروج عليه، فيشرد الناس منه لأنه اعتقد بدعة ودين. ثم صار ينفر عن كل من إيش تقلد هذا الدين أو أنكر هذا الدين الذي يعتقده. عفوا، من هنا قال علماؤنا الأقدمين: البدع كلها رديئة، الأهواء رديئة كلها تدعو إلى السيف، خروج. لذلك إلزم السنة والقرزها حذو القذة بالقذة، حتى أنك في السيارة بدلك ترفع يديك في الدعاء تقول هذه عبادة. الذي كان يرفع يديه مطلقا هكذا وعذابته مثلا ممكن أن تدل السنة أن يرفعها مطلقا عذابه كذا، قال سفيان: إذا استطعت لا تحك رأسك إلا بحديث فافعل. نعم، يجوز أنت السيارة وبدلك وأنت واقف عند الإشارة ترفع يديك وتدعو لعموم الأدلة. جيت عند الإفطار تبي تدعو لأن الدعاء عند الإفطار مستجاب، جيت ترفع يديك النبي ذكر دعاء اللهم لك ذهب الظما وتلذ العروق، دعاء عبادة. وكان ابن عمر يدعو دعاء مثلا عند الإفطار، هل رسول الله والصحابة رفعوا يديهم؟ ما رفعوا. إذا أنا ما رفع يدي عند الإفطار، أقول هذا من غير رفع يديه، هذه الدقة من الاتباع. أما الذي لا يبالي بالسنة فهو متوعد بجهنم إذا كان يفعل ما يحلو له من العبادات، يدعو بعد الفجر يرفع يديه ما يدري، يعبد الله على جهل. فهذا يشبه فريقة الضالين وهم النصارى، لأنهم عبدوا الله بجهل فلا يكون محبوب عند الله. وين رأى الناس أنه زاهد عابد فهو لا يساوي عند الله شيء، كما قال الله يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة، وكذلك أهل القرآن لم يقيموا القرآن حتى يتبعوا السنة، وإلا ما كانوا بشيء عند الله، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. فإقامة القرآن باتباع السنة على وجهها في مواضعها بلا تكلف ولا تنطع ولا غلو ولا جفاء، بلا وكس ولا شطط، وقليل ما هم لقول النبي في أهل الحديث أناس قليل. عبد الله هذا حليل يسليك تقول حركة، أنا أشعر أنه بالنسبة للناس غريب. قال النبي أناس قليل، في أناس كثير من يعصيهم أكثر من يطيعهم، فأهل الحديث هذه ميزتهم، أثارهم على الناس جميلة، يعلمونهم السنن حتى هم يشعرون بفائدته، ثم إذا جامع ترك الهوى أنكروا عليهم وشددوا عليهم بالكلام لأنه خالف أهواءهم، وهم يعترفون أنهم يستفيدون منهم وأن كلامهم مفيد. قال الخطيب وخطباء أهل الحديث أحسن الخطباء، وفقهاءهم أحسن الفقهاء، ورواتهم أحسن الرواة، لأنهم بين عينيهم الحديث وهم يتحدثون لا يميلون عنه يمنه ولا يسرى، بين عينيهم الحديث حتى يصلوا بباب الجنة ما يفارقون الحديث، ويجعلون الحديث كأنه سيد متأمر على عبده اشتراه، كل ما يقوده إلى شيء انقاد وخاف من صوته. فهذا صاحب السنة يتبع الحديث هكذا في شربه في نكاحه في منطقه في المجلس، يتكلم يذكر النبي كيف كان يتكلم في المجالس، يتكلم بسرعة ولا يرتل الكلام، يتفحص المجلس في منكر وكذا يتلفت كثير ولا كان هادئ النبي ساكن يكاد ينظر في مكان واحد ولا يرفع بصره أو أشد حياء من حياء من ذراع في خدرها، يتحشم الجالسين معه أن يواجههم بشيء يكرهونه. كل ما يفعل في المجلس يتذكر الرسول كيف فعل يفعل مثله، هذا فعل النبي ما كان ثرثارا اللهم صل عليه، تكلم في كل شيء ويذكر مناقبه ويفعل ويفعل، ما كان كذا، كان شارد بذهن الآخرة مسافر لها بقلبه، كان يقول ما لي ولا الدنيا إلا كراكب استبل، من قال أنا من حسب نفسه أنه كراكب لا يمجد نفسه ولا يذكر مناقب نفسه ولا، لأن هذا كله هباء يذهب، يبقى العمل الصالح الصادق عند الله بس. فمن اعتقد أنه راح من الدنيا ما يبتغي النفس الشرف وتمجيد النفس ويذكر مناقب الجالسين ويحاورك لاستدرار مدحتك، بس يستدر منك أنك تمدحه، ما كان هذا خلق النبي، بل ما ذكر عنه في مجلس أنه مدح نفسه إلا للتعليم، كان يقول أنا سيد ولد آدم الأخر مضطر، هذا حديث لازم يرويه، ها لو ربما يقول في نفسه جاء من غيره لكن خلاص مضطر، هذا حديث لابد يرويه للأمة، ما قصد فيه الترفع برواية هذا الحديث أنا سيد ولد آدم الأخر، لكن للضرورة. وابن مسعود للضرورة قال لو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله ذهبت إليه، لأني سمعت النبي كثير وغالب ظني أنه ما سمع أحد مني مثل ما سمع من النبي، هذا للضرورة يقولونها ما يقولونها لي لترفيع النفس في المجالس وملأها بالمناقب. خل عملك لله يرفعك الله، يرفعك الله، لا تخاف. يقول ابن الجوزي، ترى ابن الجوزي ليس على طريقة السلف في العلو في إثبات صفات الله، انتبه، لكن له كلمات. يعني يقول لو عبدت الله مخلصا داخل صخرة صماء وانت مخلص لأخرج الله عملك للناس. فمن أقبل على الله بقلبه جعل الله يقبلون، جعل الله الخلق يقبلون عليه بأبدانهم ودعائهم وخدمتهم. فأقبل على الله بقلبك يجعل الله الخلق يقبلون عليك بخدمتك، ولا تكون هذه نيتك، لكن هذا تبعا من غير قصدك، لا تريد إلا رضا الله والجنة. ولا تقول في نفسك أعبد الله من أجل محبتي له، فمن عبد الله بالحب فهو مبتدع، بل يحب الله ليدخل جنته ويحب لذاته وصفاته، وليس فقط يعبد الله بالحب وحسب، كما أنه لا يعبده بالخوف وحسب. فمن عبد الله بالخوف كان على طريقة من الخوارج، نعم، ومن عبد الله بالرجاء كان على طريقة المرجئة، ومن عبد الله بالحب كان على طريقة المتصوف الغلاة، بل يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. طيب،